السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، السميع البصير العلام، ذي الجلال والإكرام. نحمده على نعمة الإسلام، ونحمده على القرآن والقيام، ونحمده على السنة والصيام، ونسأله أن يغنينا بالحلال عن الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأسوة الإمام، المبعوث رحمةً للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاةٍ وأتم سلام، ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام، وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، مرحبا بقوم قد جمع الله لهم بين شرف المكان وشرف الزمان وشرف العمل، فقد اجتمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها ويشتاق إليها ودعا لها بالبركة، واجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، في المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، في المسجد الذي أناره النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، في المسجد الذي هو ثاني مساجد الأرض فضلا، فبقعته ثاني أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى في الأرض. واجتمعوا في شهر رمضان، في خير أشهر العام، وفي العشر الأواخر منه، في أفضل الليالي وأشرف الليالي وأكمل الليالي وأبرك الليالي، اجتمعوا على أمر شريف، حيث جلسوا يذكرون الله ويسمعون الخير ويتعلمون الخير. وذاك أمر يختص الله عز وجل به من يشاء من عباده، فأهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بمن يسر القلب لرؤياهم، أهلا بمن يتقرب العبد إلى ربه بحبهم. وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا جميعا ما نرجو، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. معاشر الفضلاء، هذه الليلة، وما أدراك ما هذه الليلة؟ هذه الليلة ليلة 25 من رمضان، من الليالي المرجوة في العشر الأواخر لإصابة ليلة القدر، وكيف لا تكون كذلك وهي من العشر الأواخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا أمته وموجها أمته وآمرا أمته: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة وترية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر، في العشر الأواخر من رمضان في وتر، وهي ليلة من السبع البواقي، بل هي مفتتح السبع البواقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهي ليلة أولاها نبينا صلى الله عليه وسلم مزيد عناية، فقد صلى بأصحابه القيام فيها جماعة، ومد الصلاة من بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل. كل هذا يدل على أن لهذه الليلة مزية كبرى، ويرجى أن تكون ليلة توافق فيها ليلة القدر، فاجتهدوا في بقية ليلتكم لعلكم تفلحون. أيها الفضلاء، هذه الليلة بختامها نودع الليلة الخامسة من العشر الأواخر، والله أعلم هل بقي لنا من العشر الأواخر أربع أو خمس ليال. 25 ليلة من شهرنا مضت، وخمس من عشرنا قد انقضت، فسبحان الله كم مر نصف هذه العشر سريعا، وهكذا أعمارنا تمر سريعة وتقربنا إلى قبورنا. فما أقربنا إلى القبور، ما أقربنا إلى القبور، فهل نحن على استعداد لدخولها؟ الدنيا معاشر الأحبة كلها قليل، كما وصفها خالقها سبحانه وتعالى، والباقي منها لكل الخلق قليل، والذي لكل واحد منا من ذلك القليل قليل، وقد قطعنا عمرا من ذلك القليل، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل، وكم بقي لنا من ذلك القليل. فلنتق الله أحبتي، ولننظر ما قدمنا لغد، وما صنعنا لمستقبلنا الحقيقي. إن أمامنا مستقبل حقيقي لا بد أن نلقاه، فماذا صنعنا وماذا قدمنا لذلك المستقبل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. النفس الموفقة، النفس المفلحة، النفس الفائزة هي التي تنظر إلى ما قدمت لغد. لذلك الغد الذي لا بد منه، وهي تعلم أن الله عز وجل خبير بما تعمل. هذه النفس المباركة هي التي تفلح، وهي التي تفوز عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وعلينا معاشر الفضلاء أن تشتد محاسبتنا لأنفسنا في هذه الليلة. كيف حالنا في 25 ليلة وأربعة وعشرين يوما مضت من شهرنا المبارك؟ وكيف حالنا في 5 ليال من الليالي العشر المباركات؟ لننظر في أعمالنا ونحاسب أنفسنا. فمن كان محسنا فليزدد إحسانا، وليعظم شكره لربه سبحانه وتعالى، وليتذلل لربه، فإن العبرة بالخواتيم. وليكن أكمل العمل في آخر الشهر، وإن كان مقصرا فليقلع عن التقصير، وليجتهد في الطاعة، فالعبرة بالخواتيم. وإذا كان في البداية نقص فليكن في النهاية كمال، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. إذا أكمل عبده آخر عمله زين له عمله كله وحسن له عمله كله. وينبغي لنا أن ندرك ونحن في هذا المقام عظيم ما نطلب في هذه الليالي. إنا نطلب ليلة خيرها عظيم، ومن حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نعوذ بالله من الحرمان. إنا نطلب ليلة مباركة، نعم والله إنها مباركة، باركها الله عز وجل وجعل فيها لأهلها بركة، كلها مباركة من أولها إلى آخرها، وبركتها عامة ويقع فيها أمر عظيم. ففيها تقدر مقادير العام كما قال ربنا سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. أخرج الطبري بسنده الصحيح إلى مجاهد رضي الله عنه ورحمه أنه قال: فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، كل أمر يكون في السنة إلى السنة، الحياة والموت، ويقدر فيها المعايش والمصايب كلها. إننا نطلب ليلة شريفة، وأعظم شرفها أن الله أكرم أهل الأرض بأن أنزل فيها القرآن جملة واحدة، ثم أنزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم في الشهور والأيام، أو كان ابتداء نزوله إلى الأرض في تلك الليلة المباركة. وتلك الليلة في بركتها وثوابها وعملها خير من 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر. سبحان الله، يا عبد الله، لو أنك قمت ليلة القدر فإنه يكتب لك ثواب وبركة وفضل عبادة 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر. والله يا إخوة، والله لو أدركنا هذا حقيقة لما أضعنا من وقتنا دقيقة نتطلب تلك الليلة، لعلنا أن نفوز بها، وأن نفوز بفضلها، وأن نفوز ببركتها التي جعلها الله عز وجل فيها. ومن شرفها تتنزل فيها الملائكة، ومنهم جبريل عليه السلام، فالملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. يتنزلون بالبركات، يتنزلون بالخيرات، وهي ليلة سلام، فيها التسليم للرب الكريم سبحانه، وفيها كثرة السلام، فيعم السلام الأرض، ويكثر في تلك الليلة قول السلام عليكم. إنها ليلة كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلبها. أفلا يجعلنا ذلك حريصين على أن نسير خلفه صلى الله عليه وسلم في طلبها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد واجتهد، وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. وأنت يا عبد الله أنت يا عبد الله تقول إنك محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ثم والله لو لم يكن في العمل سوى أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك حافزا لنا على أن نعمل ذلك العمل. فكيف وقد علمنا أنه مع اقتدائنا برسولنا صلى الله عليه وسلم نفوز بأجور عظيمة وحسنات كريمة؟ إنه لو كانت قلوبنا حية، وأسأل الله عز وجل أن تكون حية، لما كلت أجسادنا من العبادة، ولما توقفت ألسنتنا عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. إنها ليلة كان الصالحون يطلبونها، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبونها من بعده. نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وظل يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، يتطلب ليلة القدر، فما أعظمها من سنة. والصحابة رضوان الله عليهم اعتكفوا معه واعتكفوا من بعده صلى الله عليه وسلم، ومنهم أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري بكل ناصح لنفسه موقن بلقاء ربه أن يجتهد في تحريها، وأن يفرغ نفسه للعبادة فيها. والمعلوم كما تقدم معنا مرارا أن ربنا سبحانه وتعالى قد رحمنا فدلنا بأدلة كثيرة على أن ليلة القدر، على أن تلك الليلة المباركة في العشر الأواخر من رمضان، وأخفى عنا تلك الليلة، وذلك ليتميز الناس فيتبين الصادق في طلب تلك الليلة فيطلبها في العشر كلها من قليل اليقين والصبر، فيستثقل الاجتهاد في العشر كلها. وحتى يعظم ثوابنا في شهرنا المبارك بالاجتهاد في العشر كلها، وحتى تكون أعمالنا المباركة، حتى يكون خيرها في آخر شهرنا. وهنا أنبه إلى أمر عظيم لا أمل من التنبيه عليه، خوفا على إخواني ورغبة في تحقيق مقصود الشارع، ألا وهو أن المسلم لا ينبغي له أن يفتر بسبب الرؤى التي تحكى عن وقوع ليلة القدر، أو لو رأى المسلم علامة يظنها من علامات ليلة القدر فإنها لا تعدو كونها ظنا، ولسنا خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحراها في العشر الأواخر كلها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك من يجزم بليلة القدر بعينها لكان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقع ذلك له فلن يقع لمن هو دونه. فشمروا عن ساعد الجد في بقية ليلتكم هذه وفي بقية شهركم. وقلت مرارا إن نشر ذلك يخالف مقصود الشارع من إخفاء عين ليلة القدر عن الناس من العشر الأواخر، وهو لا ينفع الناس شيئا بل يضرهم ويجعل كثيرا من المسلمين يفترون ولا يجتهدون في بقية الليالي. ألا فليتق الله أولئك الذين ينشرون هذا بين الناس أو يساعدون على نشره، فإنهم يضادون مقصود الشارع. أما إذا انتهى رمضان وفرغ الناس منه فالأمر واسع، وليعلم المسلم أن الرؤى والعلامات لا يجزم بها أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية، بل لا يزال المؤمن يطمع في فضل ربه إلى آخر ليلة من رمضان، بل إلى آخر لحظة في رمضان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر، في سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو في آخر ليلة. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يصلي في العشرين الأول إلا كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وليلة القدر من اجتهد في العشر مخلصا فقد أصابها، علم بها أو لم يعلم، لكن المؤمن قد يعلم بها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وهنا أشير إلى أمرين: الأمر الأول أن هذه هي أكمل صيغة للدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فالأكمل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وزيادة كريم لم تثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنسمع من بعض إخواننا أنهم يقولون: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أو فاعف عنا. هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيننا أن أكمل الدعاء هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحث نفسي وإخواني على الاقتصار على هذه الصيغة وعلى عدم الزيادة عليها. ولليلة القدر علامات تدل عليها، منها العلامة الوجدانية التي يجدها الإنسان في نفسه في تلك الليلة من انشراح الصدر واطمئنان القلب، فتلك الليلة سلام. ومنها أنها ليلة طيبة لا حارة ولا قارة، فليست حارة حرارة تؤذي، وليست باردة بردا يؤذي، ليس فيها حر يؤذي وليس فيها برد يؤذي، هذا في ليلتها. وإذا أصبح الناس بعدها فإن الشمس تخرج في صبيحتها لا شعاع لها، حمراء ضعيفة، ثم تصبح بيضاء. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة. وقال الألباني صحيح لشواهده. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عن ليلة القدر: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية قيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ يعني بأي شيء تقسم على أنها في ليلة 27؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي رواية قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة، الرواية السابقة في مسلم. أما هذه الرواية قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. رواه أبو داود. وقال الألباني حسن صحيح. هذه أيها الإخوة العلامات التي دلت عليها الأدلة، ومع ذلك فهي لا يجزم بها أن تلك الليلة هي ليلة القدر. وأما حديث أبي بن كعب فالمقصود به أنها كانت في ذلك العام في ليلة 27، وقد تقدم معنا مرارا أن أكثر العلماء على أن ليلة القدر تتنقل في الليالي. وأما ما يقال ويشاع هذه الأيام في رسائل ترسل إلى الناس علامة لليلة القدر لم تسمع بها من قبل، ما هذا؟ يقولون من علاماتها أن يكون القمر في ليلتها مثل نصف الصحفة، أي مثل نصف الصحن الدائري أو نصف الطبق. يقولون إن هذه علامة لليلة القدر، وأرى بعض الناس ينظرون إلى القمر كأن القمر يختلف وليست له هيئة مستمرة في كل ليلة على ما هو معلوم، ويستدلون بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ ففهموا من الحديث أن هذه علامة لليلة القدر مطلقا، وهذا غلط في فهم الحديث، وإنما هو إخبار عن ليلة القدر في ذلك العام على القول بتنقلها، وهو المرجح عند كثير من مشايخنا، أو هو دليل على أنها ترجى رجاء عظيما في ليلة 23 وفي ليلة 27. وقد قدمت لكم مرارا أيها الإخوة أن أرجى الليالي لليلة القدر 3 ليال: ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، وأن أرجى هذه الليال ليلة 23 وليلة 27، وأن أرجى هاتين الليلتين ليلة 27. فهذا الحديث إذا قلنا إن ليلة القدر لا تتنقل يكون دليلا على أن أرجى الليالي لليلة القدر هي ليلة 23 وليلة 27. ما الدليل على هذا؟ الدليل أيها الإخوة أن شق الجفنة إما أن يراد به النصف، فيراد بالشق النصف، فتكون ليلة 23، لأن القمر في ليلة 23 يكون هكذا. وإما أن يراد بالشق الطرف، كما يقال أنا في شق وأنت في شق، يعني أنا في طرف وأنت في طرف، فيكون المقصود أن يكون يشبه طرف الصحن، فيكون قد مال إلى أن يكون هلالا، وذلك في ليلة 27. وعلى المسلم أن يجتهد في بقية هذه العشر، وأعظم ما ينبغي أن يعتني به فيها القيام، فإن صلى مع الإمام فالأفضل له أن يصلي بصلاة الإمام. صلى الإمام 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 ركعة أو 39 ركعة، الأفضل له أن يصلي بصلاة الإمام. ولا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى مع الإمام إلا أن يصلي معه حتى ينصرف، أما أن ينصرف عنه على سبيل التعبد في وسط الصلاة فلا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف فيما يظهر لي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان يصلي وحده فإن الأفضل له أن يصلي 11 ركعة يطيل صلاته فيها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي 7 من الشهر، أي في ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب 3 الليل، ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5، أي في ليلة 25، في مثل هذه الليلة التي نحن فيها، حتى ذهب 3 الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف بأن يكتب له أجر قيام الليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. وهذا من حيث المعنى يساوي قول من قام مع الإمام فليصلي معه، فإن في ذكر الفضيلة أمرا بهذا. قال: ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر، أي في ليلة 27، بلغني الله وإياكم تلك الليلة، وصلى بنا في 3، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه 4 وصححه الألباني. ويجوز له أن يزيد في العدد إذا كان طول القيام يشق عليه، على ما عليه جماهير العلماء من السلف والخلف. وقد بحثت هذه المسألة في بعض دروسي وقررتها، وبينت بالبحث العلمي البعيد عن التقليد أنه تجوز الزيادة في قيام الليل على 11 ركعة بلا حرج مطلقا. وينبغي على المؤمن أن يعتني بقراءة القرآن فيها ويتدبر ما يقرأ، وإن كان مأموما أن يحضر قلبه ويتدبر ما يسمع، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100 ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا لا إله إلا الله في قيام واحد، في ركعة واحدة قرأ البقرة كاملة وقرأ النساء كاملة وقرأ آل عمران كاملة مترسلا، يقف عند رأس كل آية. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. قام بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع وهو منحني صلى الله عليه وسلم راكع يقول: سبحان ربي العظيم، قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية: وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، يعني توقف عن القراءة وسأل. وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. رواه الترمذي وقال الألباني صحيح. وينبغي أن يعتني العبد بالدعاء في صلاة القيام، ولا سيما في السجود وفي آخر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وهنا أذكر لكم لطيفة. يقول العلماء: دعاء الولد لوالديه في صلاته خير له من أن يذبح عنهم عددا من النعم. فتذكروا والديكم، اجعلوا لوالديكم نصيبا من دعائكم في سجودكم وفي قيامكم. ثم ليحرص المسلم على قراءة القرآن في بقية ليلته وعلى الدعاء، وليكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وليكثر من سؤال الله العافية، فإن من رزقه الله العفو أتاه كل خير في سنته وقضيت حاجاته. والله إن عفى الله عنك أتتك الخيرات وقضيت لك الحاجات، فإذا أردت أن تقضى حاجاتك وأن تعمر سنتك بالخير فعليك بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن رزقه الله العافية سلم من السوء كله. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال: سل الله العافية. فمكث أياما، قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، يريد المزيد. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. وقال الألباني: صحيح. ثم ما زاد عن ذلك من دعاء وسؤال وخير وعمل صالح يفعله العشر فليفعل ولا يقصر، فإنها ليلة مباركة كلها. وليحرص على أن يذكر الله ولا سيما في آخر الليل، وهذا يشمل ذكره بقراءة القرآن وببقية الذكر. فعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه الألباني. خطاب لك يا عبد الله: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في آخر الليل فكن، فذاك والله خير لك. وعلينا أحبتي في هذه الليالي أن نكثر من الاستغفار والتوبة رجاء أن تذهب ذنوبنا وأن نخرج من رمضان وقد غفرت ذنوبنا كبيرها وصغيرها. أما الصغائر فنرجو ذهابها بالصيام والقيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا أن من صفات أهل الجنة، من صفات المتقين، من صفات المفلحين، أنهم يكثرون الاستغفار في كل حين، ويحرصون على الاستغفار بالأسحار، كما قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وقال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. وأمركم الله جميعا بأن تتوبوا إليه، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله إن باب الفلاح موكول بالتوبة، فمن تاب إلى الله صادقا محققا التوبة فإن الله يفرح به ويبدل سيئاته حسنات ويفتح له أبواب الفلاح. ليس بيننا نحن معاشر المذنبين وبين الفلاح وبين الفوز إلا أن نتوب إلى الله توبة صادقة نأتي بها بشروطها، نأتي بها على تمامها حتى تمحى عنا الذنوب ونأمن أثرها ويرضى عنا ربنا ويفرح بنا سبحانه وتعالى. وشروط التوبة 5، إن كان الحق لله، أولها الإخلاص لله بأن لا يكون الحامل على التوبة رياء ولا سمعة ولا خوفا من مخلوق ولا رجاء لأمر دنيوي، وإنما لله سبحانه وتعالى أن يحمل عليها الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يحمل عليها تذكر أن العبد سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يندم على ما فعل من الذنب بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنا وحرقة في صدره أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يستحي من الله، وأنه تجرأ على ما يغضب الله، يجد في قلبه ألما ويجد في نفسه ندما أن كان من العصاة ولم يكن من الطائعين، ويرى ما فعل أمرا كبيرا عظيما يجب عليه أن يتخلص منه. والشرط الثالث أن يقلع عن الذنب وعن الإصرار عليه، فإن كان ذنبه ترك واجب قام بفعله وتداركه إن أمكن، وإن كان ذنبه فعل محرم أقلع عنه وابتعد عنه. ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين أن يؤدي إليهم حقوقهم أو يستحلهم منها. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل بأن يكون في قلبه عزم مؤكد أن لا يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، فإن كانت بعد فوات وقت القبول لم تقبل، وفوات وقت القبول عام وخاص. أما العام فإنه طلوع الشمس من مغربها، فالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا إذا كان الحق لله، أما إذا كان الحق للمخلوق وقد أشرنا إليه في كلامنا فزد شرطا سادسا يذكره العلماء، وهو استباحته والتحلل منه أو إعطاؤه حقه إن كان الحق حسيا، إن كان مالا إن كان أرضا لا بد من إعادته إليه، ولا يلزم أن تخبره أنك أخذته منه، يمكن أن تضعه في ظرف وتضعه تحت باب بيته أو نحو ذلك، أو أن تستحله منه وتذهب إليه وتقول يا فلان لك علي من المال كذا، غرني الشيطان وفعلت كذا، وأريدك يا أخي ألا تكون عونا للشيطان علي، أبحني من هذا فأنا لا أستطيع أن أرده، أو نحو هذا. أما إن كان الحق معنويا كغيبة أو سب أو نحو ذلك، فإن كان قد علم بفعلك فلا بد من استباحته، تذهب إليه وتطلب منه أن يسامحك. أما إذا كان لم يعلم لكنك تعلم وقد علم الله منك ما فعلت، فإن علمت منه سماحة النفس ورجوت أن يعفو عنك فاذهب إليه تستحله مما فعلت، وإن خفت أن يزداد الأمر سوءا أو تقع بينك وبينه قطيعة فلا تذهب إليه، وإنما اجتهد في الدعاء له واذكره في المجالس بخير تعلمه عنه، فإذا فعلت ذلك تحققت التوبة. معاشر المسلمين، معاشر الفضلاء، اغتنموا بقية هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادة والقربات، وسارعوا فيه إلى الطاعات، فإنه شهر عظيم، جعله الله ميدانا للعبادة يتسابق فيه المتسابقون بالطاعات ويتنافسون فيه بالخيرات. وقد أوشكتم على الوصول إلى نهايته، والجياد الأصيلة يعظم ركضها عند آخر المضمار، فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلوات والصدقات وقراءة القرآن والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم واقتدوا به في مضاعفة الجود في رمضان، وأعينوا إخوانكم وتفقدوا طلاب العلم واكفوهم حاجتهم، واعتنوا بصيامكم رحمكم الله، صوموا عن المفطرات واحفظوا صيامكم عما حرم الله عليكم، فصيام الجوارح عن الحرام واجب في كل العام، وبه يزداد أجر الصيام في رمضان، وباختلاله ينقص أجر الصيام، ولربما ذهب الأجر كله بفعل الحرام في رمضان. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، رواه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه الألباني. ويروى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالله الله أيها الإخوة، الله الله في الصيام، فإن هي إلا أيام، أنتم في أيام أفضل الصيام، في أيام الصيام المفروض، فالله الله في الصيام. لا تكونوا من أولئك القوم الذين حظهم من صيامهم الجوع والعطش، صوموا إيمانا واحتسابا، مخلصين لله عز وجل، صوموا عن المفطرات، ولتصم جوارحكم عن المحرمات، وأكثروا من الخيرات، واعتنوا بقيامكم، ولا تكونوا من أولئك القوم الذين يكون حظهم من القيام التعب والسهر. قوموا مخلصين لله إيمانا واحتسابا وأقبلوا على قيامكم لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أنعم علينا ببلوغ هذه الليلة أن يكرمنا بحسن العبادة فيها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين المسارعين إلى الخيرات. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك تعلم حاجاتنا قبل أن نعلمها وتعلم سؤلنا قبل أن نسأله. ونحن يا ربنا نسألك مستجيبين لأمرك طامعين في فضلك راغبين فيما عندك راجين ما عندك يا رب العالمين. اللهم فيا ربنا من علمته منا مهموما ففرج همه يا رب العالمين، ومن علمته مدينا فاقض دينه يا رب العالمين، ومن علمته مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن علمت أن له مريضا فاشفه له يا رب العالمين، ومن علمته مسحورا أو أن له مسحورا اللهم ففك السحر يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر عن المسلمين والمسلمات. اللهم من علمته مسحورا من المسلمين أو المسلمات فأبطل السحر عنه يا رب العالمين. أبطل السحر عنه يا رب العالمين. أبطل السحر عنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من علمته مشتاقا إلى أهله اللهم فقرب أهله منه وقربه من أهله في غير ضراء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك لمن مات من المسلمين والمسلمات قبل رمضان ولمن مات من المسلمين والمسلمات في رمضان أن تغفر لهم وأن ترحمهم وأن تنير قبورهم وأن توسع عليهم في قبورهم وأن تجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة وأن تجعلهم من المنعمين في قبورهم وأن تربط على قلوب أهليهم وأن تعوض أهلهم خيرا وأن تجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إلهنا يا كريم أكرمتنا بسكن المدينة وأكرمتنا بالصلاة في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم وأكرمتنا بالتعليم والتعلم في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم وأكرمتنا بالصلاة في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فأكرمنا بالشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بجواره صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس إخوانا متجاورين اجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك يا رب العالمين، ولمن استغفر لنا ولمن استغفرنا له يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا وسلم.